أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن وصل الكلام بنا في تحديد هوية الملكية المتحققة بالمعاملة المعاطاتية إلى نهاية المطاف على مستوى الأصل العملي والأدلة اللفظية، فالنتيجة تثبت بأن الملكية المتحققة ملكية لازمة، وهذا ما تقتضيه الصناعة كما قرأنا واستقرأنا بشكل مفصل. ولكن الذي جد في المقام أنه قيام الإجماع، فقيام الإجماع معنى ذلك يعكس النتيجة إن صح التعبير، وبدل أن تكون القضية لصالح الملكية اللازمة فتصبح النتيجة كان الإجماع أو من ادعى الإجماع أو استدل بالإجماع بغض النظر الآن عما تقدم عن تحققه بذاك المعنى أو عدم تحققه، ولكن هدفه شيء واحد وهو إثبات بأن الملكية في المقام ملكية جائزة. وكان كما تقدم كان هناك أخذ ورد في المقام على مستوى الإجماع. في نهاية المطاف ذكرنا بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه حاول أن يفرق في البين، فيقول بالملكية اللازمة إذا كانت المعاملة المعاطاتية معاملة معاطاتية لفظية، يعني بلفظ، إلا أن اللفظ لم يكن مستجمعا للشرائط، فبالنتيجة من حيث بالمعنى العام هذه لا تعتبر معاملة لفظية مجتمعة فيها شرائط الصيغ، فهي معاطاة بالمعنى العام كما تقدم الكلام معنا. فعليه قال إذا كانت المعاطاة بشكل لفظي غير مستوفى فهذه تفيد الملكية اللازمة، وأما إذا كانت المعاطاة معاطاة عملية أو فعلية بحتة، بمعنى يعني قبض تقابض في البين، إقباض وقبض، وما يرتبط حتى لو تنزلنا وقلنا أنه لم يكن هناك حتى قبض وإقباض، لو تنزلنا وصرنا أن هذا يدخل في مصادق المعاطاة، فقط النية والقصد مثلا، فهذا لا يفيد الملكية اللازمة وإنما يفيد الملكية الجائزة. فلذلك قال هذا المعنى أشار إليه من؟ أشار إليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، فقال نقول بهذا التفكيك إلا أن يقال بأن هناك إجماع. وكذلك هو استحسن ومتن هذا الكلام بعد ذلك، بعد أن ذكر بعض الشواهد على أنه لعل الاطمئنان بالإجماع في المقام يحصل، وبناء عليه إذا حصل الاطمئنان بالإجماع فعليه حينئذ فيكون حجة. ولكن الاطمئنان بالإجماع أيضا حاول أن يفكك أن الإجماع بهذا الشكل، أي أن الإجماع يفرق ما بين المعاطات العملية أو الفعلية البحتة وما بين المعاطات اللفظية، ففي اللفظية الملكية لازمة، ففي المعاطات الفعلية الملكية شنو؟ الملكية جائزة. هذا ما كان خلاصة بحث أمس. من الآن فصاعدا يريد أن يأتي ببعض الشواهد الروائية وغير الروائية على هذا النتيجة، على هذه النتيجة، على أساس التفكيك والتفريق بين المعاطات الفعلية البحتة وبين المعاطات غير الفعلية اللفظية هذه معاطات أيضا. فالمعاطات الفعلية البحتة لا تفيد تفيد الملكية ولكن الجائزة، والمعاطات اللفظية غير المستوفي لشرائط الصيغة هذه تفيد ماذا؟ تفيد الملكية ولكن الملكية اللازمة. يذكر بعض الشواهد يقول بأنه من بعض الروايات نرى أن هذا الشيء قائم، أن السيرة قبل السيرة نقول نستظهر ذلك من بعض الأخبار كما سيأتي التي تؤكد على هذا المعنى، بأن التعاطي الخارجي إنما هو في الحقيقة باللفظ، ما في عندنا تعاطي بالفعل البحت يعني بالقبض والإقبال أو بالقصد بعبارة أخرى أو بالنية بعبارة ثالثة، لا باللفظ. ويذكر مجموعة شواهد وسيأتي، فقط يشير الآن إشارة إلى هذا الشيء، ولكن يقول الكلام بشكل مفصل سيأتي ونأتي على ذكر الروايات في موضعه ومحله حين الحديث عن شرائط عن الصيغة وعن شرطية الصيغة وعن شرائط الصيغة في المقام. هذا الشيء. الشيء الثاني يقول أيضا هناك سيرة يمكن أن ندعيها في المقام. قل السيرة القطعية أيضا قائمة، لأن التعامل الخارجي فيما بين المتعاطيين بشكل عام إنما هو باللفظ، باللفظ لا بالفعل البحثي. نعم هذا اللفظ قد يكون لفظ مستوف قريب من الصيغة الشرعية أو بعيد بشكل آخر، ولكن لا يستغنى عن اللفظ. فهذا يؤكد أن المعاملة بشكل عام والبيع بشكل خاص إنما الملكية المتحققة التي تحدثنا عنها إنما هي الملكية اللازمة هنا. ثم يقول بأنه أيضا هذه السيرة تفكك أنه في الخطير في الأمور الخطيرة أو في الخطيرات الصح التعبير فلا يستغنى عن اللفظ، في الأمور البسيطة والمحقرات والحقيرة نجد أنه يستغنى عن اللفظ ويتحقق النقل والانتقال فيها بالفعل وهو القبض والإقبال. وأيضا يدعي شيء أكبر من هذا، مو فقط السيرة قائمة على أساس النقل والانتقال طارة باللفظ وأخرى بالفعل، في الحقيقة في الخطير في اللفظ في الحقير بالفعل، بل أكثر يقول بأنه في الحق في الخطير باللفظ وليس لأحدهما الرجوع من دون موافقة الطرف الآخر، بالحقير والبصير بل بالفعل ولأحدهما الرجوع ماذا من دون موافقة الطرف الآخر رضي أو لم يرضى. فبالنتيجة بناء على يعني الاعتماد على هذين الأمرين على بعض النصوص التي تؤكد وتؤيد ما ذهب إليه، النصوص الخاصة الواردة في المعاملات أيضا السيرة بهذا الشكل، فتكون النتيجة حينئذ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول يعني نحن لم نعتمد في هذا التفكيك في المقام والتفريق بأنه في المعاملة المعاطاتية اللفظية نستفيد الملكية اللازمة، وفي المعاملة المعاطاتية الفعلية قبض وإقبال نستفيد المعاملة الجائزة أو الغير اللازمة، ليس فقط على ضوء الإجماع الذي أشرنا إليه الذي عبر عنه ويمكن أن يظن بذلك، بل حتى هناك شواهد وقرائن سيرة إضافة إلى إجماع وبعض الشواهد اللغوية التي تؤكد هذا المعنى، والنتيجة هو التفكيك بين الأمرين. لذا قال وقد يظهر ذلك، أي ذلك؟ ما ذهب إليه من التفكيك ما بين الملكية اللازمة والملكية الجائزة، يعني ما مفاد الإجماع كما عبر. وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، بل يظهر منها أن إجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا أي بين أهل السوق والتجار. وعليه فالملكية يعني المستفادة في المعاملة البيعية في الحقيقة، إن والتي نؤكد على لزومها إنما هي بالمعاملة اللفظية لا بالمعاملة الفعلية. بل يمكن دعوى السيرة ترقب على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي. إنصافا هذه السيرة يمكن أن نقول بها السيرة حتى الآن تجد أن العقلاء فضلا عن المتشرح يعني يفككون في تعاملاتهم الخارجية ما بين القضايا الخطيرة وما بين القضايا الحقيرة والبسيطة. في القضايا الخطيرة تجدهم ينصون، ينشئون، يكتبون، يشهدون ويثبتون في الدوائر الخاصة قاعدة. هذه السيرة العقلاء بشكل عام، والشارع المقدس أكد على هذا المعنى. أما في القضايا البسيطة عادة يتساهلون في أمرها. يبقى أن هذه السيرة يعني سيرة يمكن أن نستصحبها وأن نعود القهقرة، فعلا سيرة موجودة لكن يمكن أن نستصحبها ونعود القهقرة على أساس أنها سيرة عقلائية وتكون بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام وعليه تكون ممضاط من باب التقرير، أو على أساس أنها سيرة متشرعة فضلا عن كونها سيرة عقلائية وتكون أيضا مستقاط من لا تكون أيضا هذه على أساس التساهل في أمور الدين، لا، على أساس الدقة والتدقيق والاحتياط خصوصا في القضايا الحقيرة، ونستصحبها العفو الخطيرة ونستصحبها ونعود القهقرة وتكون إذن بمن مردها ومنشأها ومرجعها إلى الشارع والشريعة المقدسة يمكن. لذلك ولم يشكك كما هي عادته أن هذه السيرة متأخرة طارة أو أنها السيرة ناشئة عن التساهل، لا، طرحها بدرس قاطع من دون التشكيك. بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي. نعم ربما يكتفون بالمسافقة فيقول البائع بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية، بارك الله لك بصفقة يمينك، بارك الله لك، يباركون لبعضهم البعض. أيضا هذه السيرة بلا شك على أساس من باب أنه يظهرون تمام الرضا والتسليم وأن القضية تمت وانتهت، أيضا هذه متحققة. نعم يكتفون هذا في الخطير، أما في الحقير لا، يكتفون نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات، بالتعاطي يعني من دون اللفظ، ولا يلتزمون هو فقط يعني تعاطي فعلي ونقل انتقال فعلي، بل لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العين، يعني له أن يرجع في أي وقت شاء، وإذا أراد أن يرجع واستشكل الطرف الآخر أو امتنع هم يستشكلون عليه على أساس تمتنع، يعني مقتضى الضابطة الأولية أو الطرح الأولي له أن يرجع في أي وقت شاء. زين، هذا في ماذا؟ هذا فيما تقتضيه السيرة. نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، عودا إلى ما ذهب إليه وفصل ونسبه نقله عن الشهيد ويؤكد عليه. نعم الاكتفاء في اللزوم يعني في الملكية اللازمة بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد. ها؟ لماذا؟ للسيرة ولغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. يعني لخص ما طرحه في هذين في هذه الصفحة بهاتين الكلمتين، وهو ما استفاده حاول أن يستفيده من الإجماع المتقدم. إذن هذا خلاص، يعني لو سألنا سائل رأي الشيخ الأنصاري ماذا أصبح في المقام؟ ولو اتفاقا يعني أنك تحدد للشيخ الأنصاري رأي في قضية هذا يعتبر من أصعب الصعوبة. لكن خلاصة الكلام إذا بحسب المعطيات فعلا التي وصلنا إليها، لأنه سيطرح شيء وينهي، أن رأي الشيخ الأنصاري بحسب المعطيات إلى الآن أنه يفرق بين كما أشرت بين المعاطاة الفعلية والمعاطاة القولية، ولا يفرق بين الخطير والحقير. ها هذا يعني المعاطاة الفعلية حتى في الخطير لا تفيد ملكية، لا تفيد ملكية لازم، وإنما ملكية جائز. وفي المعاطاة القولية سواء كانت محقرات حقيرات محقرات أو خطيرات فتثبت الملكية اللازمة. زين، بقي الكلام، بقي الكلام في المقام في هذا المورد، بقي الكلام بعبارة واردة في نص عن المعصوم عليه السلام، أن هذا النص هل يمكن أن يستدل به، هل يمكن أن يستدل به على الملكية اللازمة في الملكية الجائزة في المقام أو اللازمة أم لا؟ طبعا هذه الفقرة أو هذه العبارة في الرواية حاول البعض أن يستدل بها على الملكية، ينفي إباحة التصرف وهو ما ذهب إليه المشهور، ويتبنى الملكية بالمعاطاة. يبقى الكلام أن الملكية هذه جائزة أو ملكية لازمة. لذلك يريد أن يطرح هذه العبارة، يذكر هذه العبارة ويشير إلى الوجوه المحتملة فيها، يعني على كل الاحتمالات أصلا لنقف ونحن والعبارة هذه ونحاكمها على مستوى مدلولها بغض النظر عن سندها، لأن المشكلة في هذه الرواية ضعيفة السند. ولكن الشيخ اتفاقا في موضوع السند له مبنى خاص لا يتعامل على أساس الصحيح والحسن والمعتبر طبقا للتقسيم المعروف، لا، له يظهر أنه نظرية القدماء في البيت. فلذلك نجد أن الرواية صناعيا ضعيفة السند، ولكن مع ذلك لا يلتفت إلى السند لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فقط وفقط يتعرض إلى مفاد الرواية. وطبعا هو يتعرض إلى مفاد الرواية مو على شيء هو جديد جاء به، لا، صاحب الرياض عليه الرحمة السيد الطبطبائي هو الذي أيضا حاول أن يستدل في هذا الرواية في المقام على شيء يرتبط بموضوعنا، فلذلك دعاه ذلك إلى التعرض لهنا. وإن كان غير الشيخ غير السيد الطبطبائي في الرياض كالشيخ وغير الشيخ بل حتى الأعلام في مواطن أخرى أيضا تعرضوا إلى هذه الرواية في مناسبة صدر الرواية، لأن الرواية وردت في شخص يأتي إلى شخص ويقول اشتري الشيء الفلاني لي وأربحك عليه كذا، أو أعطيك فيه كذا، فيأتي الشخص ويسأل الإمام عليه السلام، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيب بالإيجاب أنه إن شاء، يعني بعد أن قال لك هذه المقولة أو صح التعبير قاولك بهذه المقاولة أو وعدك بهذه المواعدة، له أن يرجع إن شاء أو ليس له؟ قال بلى سيدي ومولاي، له أن يرجع. قال بلى، إذن المعاملة صحيحة. ثم يعلل، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فإذا الإمام عليه السلام بحسب الصادر يقول إذا كان هذا بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك مقتضى القاعدة البطاء الفساد، لأنه يشترط في صحة البيع أن يكون مملوكا. فعليه الإمام، لذلك قال له إذن قبل أن تشتري له أن يرجع أم لا؟ قال بل، إذن ما لا يوجد بيع، وإنما هي موعدة ومقاولة. فلذلك قال الإمام عليه السلام إذن لا. فهناك هذه الرواية اعتبرت أصلا محور، اعتبرت محور من الأدلة التي وقع البحث فيها فيما سيأتي معنا في شرائط العوضين، وهو بيع ما يملك أو ما لا يملك، في على مستوى كتاب المكاسب وعلى مستوى الموسوعات الفقهية من زمن الشيخ مرورا بالأعلام، كل الأعلام. فالكلام في هذه الفقرة، والكلام في هذه الفقرة الشيخ الأنصاري يقول نحن وهذه الرواية بعبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا التعليل الوارد في الرواية، ما هي المحتملات الوارئة الممكنة فيه؟ المحتملات المتصورة، هنعبر ممكن هسه، المحتملات المتصورة في هذه الرواية ما هي؟ ثم نرى ما هي، يستقرأها استقراء تام، احتمالات 4 إلى 5 لها، وبعد استقرائها نجد بأنه على الاحتمالات 4، وإن كان الأول والثاني قطعا ساقطان لا يمكن حمل الرواية عليهما كما سيأتي، يبقى الاحتمال 3 والرابع، والاحتمال 3 والرابع لا يرتبط ببابل أو بموضوع بحثنا، وهو صحة المعاطاة أو أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة أو الجائزة، لا من قريب ولا من بعيد. فبناء عليه هذه الرواية من حيث المجموع يمكن أن نقول أنها لا تثبت، لا تنفي إباحة وتثبت ملكية، ولا تثبت لا ملكية جائزة ولا ملكية لازمة. لذلك قال بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة، صاحب الرياض تمسك به، الذي هذا الخبر تمسك به في باب المعاطاة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، هذا الأول، ردا على من قال بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، وهو الرأي المشهور لدى المتقدمين قبل المحقق الكركي عليه الرحمة، وأخرى استدل بها على عدم لزوم إفادتها الملكية اللازمة، يعني الملكية تفيد الملكية الجائزة. جمعا على أي أساس؟ يعني ننفي الإباحة وننفي الملكية اللازمة، قال جمعا بينه لهذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع، مطلق البيع. طيب جمعا بين الأمرين كانت النتيجة هذه، عدم إفادتها عدم إفادتها إباحة التصرف وعدم إفادتها الملكية اللازمة، النتيجة يعني تفيد الملكية الجائزة. وهذا إن ثبت فهذا يكون رد، يكون يبطل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وما ذهب إليه الشهيد في المسالك، وهو التفقيق، وهو التفكيك ما بين الملكية اللازمة والملكية الجائزة، فقال باللازمة في صورة اللفظ وبالجائزة في الفعلية. واضح؟ هو حريص على أساس أن هذه الرواية نرى ماذا تثبت. قال من صنع ذلك كما صنعه في الرياض، صاحب الرياض السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. والمراد وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، هذا العجز، هذا التعليل، هذا بين الخبر لا صدر الخبر. قال وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر وهو ما رواه ثقة الإسلام، طبعا نقله في في الوسائل الحر العامل رحمة الله تعالى عليه، طارة عن الشيخ الكليني وأخرى عن الشيخ الطوسي في باب، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب بيع ما ليس عنده. والشيخ أين نقله؟ والشيخ نقله في باب النقد والنسيئة. طيب بكلاهما كل واحد له مناسب، حتى تقول ايش معنى ذاك نقله في باب بيع ما ليس عنده؟ طب والشيخ بماذا نقله في باب النقد والنسيئة؟ في باب في بيع ما ليس عنده سيأتي واضح ظاهر بحسب الصدر، أما في باب في باب النقد والنسيئة ليش ذكر الشيخ هناك؟ شو المناسبة؟ لا، في المعاملات التفاضلية قاعدة، في المعاملات التفاضلية قاعدة تعلمون أنه خصوصا في المعاملة إذا أراد المعاملة المعاملة التي يريد تحصيل الربح منها، يريد أن يقرض ولكن شو؟ ولكن يريد زيادة، زيادة يقع بالربا، واضح؟ والربا بلا شك حرام تكليفا باطل وضع. فالمخرج لذلك من جملة المخارج أنه يأتي لشخص وماذا يصنع معه؟ يشتري منه شيء نقدا، يشتري منه شيء نقدا بكذا، ثم بعد ذلك بعد أن يشتري منه شيء بكذا وينقده فيبيعه إياه نسيئة بماذا؟ بضعف كذا، بضعف. فبناء على الكلام هنا أنه يعني حينما يشتري منه بكذا يقول له إلزامه بالبيع منه بكذا أو ليس له إلزامه؟ إذا لم يكن له إلزامه ما في إشكال معنا، أما إذا كان له إلزامه فيقع في محظور صحة المعاملة وعدم صحتها. فعلى كل حال كلام الشيخ نقل الرواية في باب النقد والنسيئة بهذا الشكل، ولذلك أن يشتري نقدا بثمن ونسيئة بثمن لأن للزمن النسيئة وللزمن قسط من الثمن. فلذا هناك ذكرها الشيخ أين؟ في باب النقد والنسيئة. أما الشيخ الكليني فذكرها في باب بيع ما ليس عنده. أحسن، لا بيس بيع ما ليس عنده مو فضولي، بعد مو ما بيع ما لا يملك، ما مالك، مو موجود أصلا في ملكه. بل قال والشيخ في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيع، ابن نجيع هذا الترديد في نسخة الكافي، وعلى كل حال على كلا السندين الرواية ضعيفة في ابن الحجاج، في ابن الحجاج المشكلة فيه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، عشرة أربحك عشرين أو أربحك ثلثها، ثلث قيمته، ربع قيمته إلى آخره. فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ بعد أن قلت بلى، قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. لذلك هنا في قضية الشراء نقد والبيع نسيئة يقول له اشتري لي هذا بعشرة وأبيعك إياه بماذا؟ بمئة. فيشتريه بعشرة ويصبح ملكا لمن؟ لصاحب رأس المال. ثم بعد ذلك يبيعه إلى من؟ إلى الذي اشترى وهو المشتري الثاني بضعف نسيئة، فالنتيجة في ماذا تكون؟ النتيجة يكون دينه للمشتري الثاني مبلغا وأخذ عليه ربحا ضعفه، افرض إلى سنة إلى 5 أشهر. هنا الشيخ لهذه المناسبة ذكرها هناك. لا، لذلك الإمام معاملة بالتصح إذا كان للمشتري الثاني الخيار في أن يشتري وأن لا يشتري، أما إذا كان ملزم بالشراء الإمام عليه السلام يقول لا لا يصح. واضح؟ وقد ورد، هذه هي من الرواية، وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى أيضا مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة ما بينهما والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. مواعدة ومقاولة، أما إذا وجبت قبل الشراء بيع ما لا يملك. ونقول إذن إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواج ما جاء في صدر الرواج، كلامنا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها 4 بحسب الاستقراء لا خامسة لها، 4 وجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه أن يراد من الكلام في المقامين، يعني في التحريم والتحليل، الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شيء وتحليل شيء لا يكون إلا بالنطق بهما مطلق، تحريم شيء أو تحليل شيء لا يكون إلا بالنطق بهما، يعني بعبارة أخرى اللفظ له تمام الموضوعية والعلية، وعليه مهما قصد ومهما نوى منفردا أو مجتمعا أو كتب إلى آخره، ما لم يتلفظ في الحقيقة ماذا؟ لا يتحقق شيء مما ذكره، فللكلام أو لللفظ تمام الموضوعية. فلذا قال فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال، يعني طارة قصدا مجردا وأخرى لا، ليس قصدا مجردا، قاصد وله ما يدل عليه، ولكن ما يدل عليه ليس اللفظ وإنما هو الفعل، كما في مورينا التقابل مثلا أو صفق اليد على الأخرى مثلا، يد الطرف الآخر وهكذا، أو الكتابة مثلا أو الإشارة مثلا، نعبر نوسع بعد القضية. هذا الاحتمال الأول أو الوجه الأول، أن يراد بأن الكلام له تمام الموضوعية وغير الكلام مهما قصد لا يتحقق تحريم إذا أراد تحريم شيء ولا تحليل إذا أراد تحليل شيء. الوجه الثاني، أن يراد من الكلام مضمونه، مثل كثير من الأحيان هتقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني تكون بعض الأحيان تقول لشخص كلامك صحيح، تحكم على الكلام الصادر بأنه صحيح، أو تحكم على الكلام الصادر بأنه غير صحيح. غير صحيح لا باعتبار الألفاظ التي ذكرها، وإنما باعتبار المضامين التي نقلها بالألفاظ، تحدث نقل قصة نقل واقع نقل حادثة نقل كذا أو أخبر عن شيء، فكلما كان المضمون في الحقيقة المضمون متطابق بين اللفظ والمضمون تقول هذا صحيح، وإذا كان لا يوجد تطابق تقول عنه أنه غير صحيح. هذا في الصحيح وغير الصحيح. خف الفاسد وغير الفاسد كيف؟ أيضا مع أن المضمون مضمون واحد، المضمون مضمون واحد، ولكن نقله أو ذكر المضمون بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب قل عنه هذا فاسد، ولكن هذا المضمون بهذا الشكل نقله بهذا الشكل بهذه الكيفية بهذا الموقع قل هذا صحيح. أحسنت، صار لللفظ ولمكان وكيفية إبراز المعنى. مثلوا لذلك بماذا؟ مثلوا لذلك بالقضية المعروفة في العقد المنقطع. في العقد المنقطع ما الذي يتحقق في صورة صحة العقد؟ هو أن يكون للرجل حق الاستمتاع بهذه الامرأة طبق الموازين الشرعية. فقالوا بأنه طارة تأتي المرأة على أساس هي الموجبة والرجل هو القابل، فطارة تأتي المرأة وتقول ملكتك إلى آخره، طارة تقول أبحت لك إلى آخره، طارة تقول آجرتك إلى آخره، طارة تقول افرض أجزتك إلى آخره لمدة كذا بكذا، طارة تقول بعتك مثلا هذا الشيء إلى كذا بكذا، وطارة تقول متعتك بكذا إلى كذا بكذا. فلاحظوا كل التعابير التي ذكرت والصيغة التي ذكرت توصل إلى نقطة قضية واحدة ومعنى واحد، وهو الاستمتاع هذه المدة بهذا المبلغ. ولكن كل العبائر المتقدمة تستوجب فساد المعاملة النكاحية صح التعبير أو العقد الزواجي، أما في الأخيرة تصح. فإذا حينما قال عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بهذا المعنى، أي أن الكلام بمضمونه، يعني هذا الكلام حينما ينقل هذا المضمون وهذا الشيء الذي يراد طارة بشكل يحكم عليه بالصحة وأخرى بشكل يحكم عليه بالفساد، مع أن المضمون ماذا؟ المضمون والهدف والشيء المراد شيء واحد. ولذلك عبر أيضا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فإذا التحريم للتحليل للكلام بهذا المعنى. لذا قال الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، لا اللفظ بدون المضمون ولا المضمون بدون اللفظ، كما في قولك هذا الكلام صحيح أو فاسد، طبعا على أساس شو؟ على أساس مضمون الكلام مع اللفظ، لا مجرد اللفظ عن الصوت، ويكون المراد أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤداد بالكلام. مثلا المقصود الواحد ما هو؟ وهو التسليط على البضع مدة معينة، وهو عقد المنقطع، يتأتى بإيجابها طبعا، يتأتى بقولها ملكتك بضعي، ملكتك بضعي جيد، أو سلطتك عليه، أو آجرتك نفسي، أو أحللتها لك، أحللت نفسي يعني ضمير راجع نفسي، وبقولها متعتك نفسي بكذا. فما عدا الأخير من الصيغ المتقدمة موجب لتحريمه، لتحريم ماذا؟ تسلط على البضع، هو الغاية المنشودة. موجب لتحريمه، والأخير محلل للمحرم، يعني كان محرم فمحلل له. وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة. بهذا المعنى، مثل المزارعة، تعلمون قرأنا في باب المزارعة بأن المزارعة يا أخي بالآخرة من شخص الأرض ومن الآخر العمل بشق بكل أنحائه، ومنه البادر، على أساس أن يكون الربح بينهما، بين العامل والمالك. فأي بأي نحو اتفق أن يكون لصاحب الأرض الربع وللمزارع ثلاثة أرباع أو مناصفة أو ثلثين بثلث، بأي نحو، هذا لا إشكال في صحته. ولكن أن يأتي المزارع ويقول لمالك الأرض: للبقر تكرمون الربع، وللبذر الربع، ولي كمزارع الربع، ولك الربع الرابع. وطارة يقول له: لا، من أول لي ثلاثة أرباع ولك الربع، في الأخيرة لي ثلاثة أرباع ولك الرابع، لا إشكال في صحته. في الطريقة الأولى للبقر الربع، للبدر الربع، لي الربع ولك ربع، هذا يستوجب فساد المزارعة، مع أن المضمون واحد والغاية المنشودة واحدة. فلذا إنما يحلل الكلام، يعني الكلام يعني نقل المضمون بشكل يفيد تحريم، ونقل المضمون بشكل آخر يفيد ماذا؟ التحليل. لذلك يؤيد هذا الوجه الثاني ما ورد في المزارعة، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبادر وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغي له أن يسمي بدرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بدرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. يعني بتسميته سهم البقر وسهم البادر حرم المعاملة، بعدم التسمية بالإتيان بالمضمون بذاك الشكل أحل الكلام أحل. يقول هذا الوجه الثاني لكلمة إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. وأما الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.